لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعود إلى ما كنا بالصدد من الكلام على دراسة الكتاب قبل نفسك. تكلمنا عن الإخلاص والتوحيد، ثم تكلم المصنف حفظه الله عن حال أكثر الناس وهم الذين يقيمون غير دون العبادات التي أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، لكنه مع ذلك يعني يشتري في أو يعمل أعمال الدنيا ويشتري من فضل الله عز وجل بنية إصلاح دنياه. فهذه المرتبة يعني لا يستطيع أن ينكر على صاحبها ما دام ملتزما بشروط السلامة. يعني هناك مرتبة عامة المرتبة الأولى التي تكلمنا عنها من قبل، الزهد في الدنيا والتقلل منها والاجتهاد في الأمانة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بما يستطيع الإنسان. دون هذه المرتبة مرتبة أخرى هي التي نتكلم عنها الآن، ويؤدي الفرائض ويؤدي الواجبات الذي له ينهمك في أعمال الدنيا ابتغاء الرزق من الله ويجبر أن يصلح لذلك الدنيا. كما قلنا لا تدري عمل مثل هذا، لكن بشرط أن يلتزم بشروط السلامة. أول هذه الشروط أنه لا بد من الموازنة، لا بد من الموازنة. الثواب الكثير بالدنيا يؤدي في أغلب الأحوال إلى إهمال العمل للآخرة. إذا ماذا يطلب هذا الشخص على الأقل حد الأدنى ليحقق التوازن بين متطلبات الدين والدنيا؟ حد الأدنى هو العمل بالفرائض وترك المناهي. العمل بالفرائض الواجبة واجتناب المناهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فهذا أدنى حد سلامة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الحسن البصري: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال: ذكر الله جميع الفرائض. ذكر الله جميع الفرائض. وهذا الحد الأدنى دل عليه ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة فائر الرأس يسمع ذوي القول ولا يفقه ما يقول حتى ذلك، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطلع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي يا مرام الله. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطلع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطلع. قال: فأجبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهذا رواه البخاري: أفلح إن صدق. إذا الحد الأدنى للفلاح، حد الأدنى للفلاح هو الإتيان بالفرائض وترك المنهيات. فلا يجوز بحال أن يطغى الاشتغال بالدنيا على صاحبه فيؤدي به إلى ترك بعض الفرائض كالتجاوز في الصلاة أو الصوم أو النقص من الزكاة أو الوقوع في بعض المنهيات في سبيل الدنيا كأن يتعامل في الربا أو يغش أو نحو ذلك من المعاملات المحرمة. ومن التوازن المطلوب أيضا أن لا يلهيك المال وجمعه عن رعاية الأولاد وأصحاب الحقوق كالوالدين والأرحام، فإن لكل حق حقا فأعطي كل من حق حقا. هذه قاعدة الموازنة والوسطية في حياة المسلم كما هو معروف الحديث المعروف: فأعطي كل من حق حقا. فقد يزين بعض الناس الاجتهاد الشديد في جمع المال، كل سبيل ان يؤدي واجباته نحو اولاده ويرعاهم وكذا، ثم الى به يهمل تماما تربيه ابناء الاولاد، وقد يصل الامر الى ان يسافر ويترك اولاده الى أي نوع من الدعاء، ويظن أنه يوحد لسائل أولاده، وأنه بهذا يكسر المكسر الكبير، يكسر مالا لكنه لا يكسر أولاده، فطرق الأولاد بدون دعاء لا يكوّنه أن يقول إنني أكتمل بجمع المال من أجله، فلا بد من إنجاز هذه الحقوق، ليس فقط حقوقا مادية، وليس أيضا حقوق الرعاية والتأديب والتهذيب، خاصة في هذا الزمان الذي تتناول يعني موجات الشبهات والشهوات الشباب من كل جهة، فلا بد من وجود رعاية وعناية، ولا ينظر فقط إلى الناحية المادية، ولكن يعطي كل ذي حق حقا. ثم يقول ايضا لا بد ان يكون العمل الدنيوي مربوطا بالكتاب والسنه، يقول فلا تعمل في عمل محرم، لا يشتغل الانسان باي وظيفه مما حرم الله تبارك وتعالى، ولا تعني على عمل محرم. ويضرب مثالا هنا في الوضع الاول، لا تعمل في عمل محرم، يقول فلا تكن موظفا في بنك ربوي مثلا، ولا تعني على عمل محرم وهو عمل غير مباشر كالدعاية للمحرم مثلا، أو تعهدات صيانة أدوات الإخلاص البث المباشر إلى آخره. من أدنى الأشياء الدعاية للأشياء المحرمة تعلق داخل المثل، يعني نجد إعلانات داخل المساجد عن شركات التأمين بحجة الجيل من التقويم التاريخ وكذا اللي هي المسيح، يعني تعلق داخل المساجد دعاية لشركات التأمين، فهذا لا يجوز كذب داخل المسجد، وهذا معروف عقد التأمين محرم طبعا فيه غرر وفيه اختبار وغير ذلك، فهذا لا يجوز. فكيف تكون فيه دعايه لشيء محرم داخل المسجد او بنك ربوي دعايه له داخل المسجد؟ فمثل هذا القائم على المسجد المفروض الا يقبل تعليق مثل هذه دعايات الاشياء. ولا تستثمر مالك في عمل محرم، لان ذلك سيؤدي الى استغلال الميزان ومسحان الخساره على الربح، يعني خساره الاخر. ثم إن العمل في الحرام سبب لرد الصدقة والزكاة فلا يقبلها الله من صاحبها، وسبب أيضا في عدم استجابة الدعاء، وكفى بهذه صائبا، يعني معناها أنك تقطع الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فيكون آكل الحرام والبهائم سواء يرزقه الله كما يرزقه البهائم. الفرق أن البهائم لا حساب عليها، وأما ذلك فمرهون ومحبوس بذنبه ومقطوع الصلة بربه تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغضب يمد إليه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وهذا رواه مسلم. ثم يذكر أمرا ثالثا أيضا بالنسبة لأهل هذه المرتبة، هي المرتبة الثانية، مشتغل بالدنيا لكن يأتي بالحد الأدنى من حدود الفلاح والسلامة والإشياء بالفراغ. إذا أهل هذه الطبقة الثانية لا تسريب عليهم في طلب الدنيا، لكن بالشروط التي يذكرها، أولا لابد من الموازنة بين عمل الدنيا والآخرة، وأدنى حد لهذه الموازنة هو أن يؤدي الفرائض والواجبات وأن يترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المحرمات. ثانيا لا بد أن يكون العمل الدنيوي مضبوطا بضابط الكتاب والسنة، لا تكون وظيفة محرمة ولا تكون إعانة على حرام كما ذكرنا. ثالثا يكون احذر أن يكون مالك عونا للكفر أو حربا على الإسلام. رابعا يكون احرص على تعلم الأحكام الشرعية التي تخص عملك أو علمك. قوله احذر ان يكون مالك عونا للكفر او حربا على الاسلام، وهذا يتحقق بعده صور، فمن ذلك تفضيل السلاح التي ينتجها الكفار وعدم دعم الانتاج المسلم، ومنه استخدام العماله الكافره والاعراض عن العماله المسلمه، وهذا موجود في بعض البلاد وللاسف الشديد بدا الان تشهد في مصر استخدام الخادمات من شرق اسيا فلسطين وغيرها، ويأتينا هنا يربينا الأولاد في البيوت، الأمر المؤسف انتشار الأمانة الكاملة. من ذلك أيضا الاشتراك في سلع الدعائية لصالح العدو الكافر، وهو أمر مقصود بالشارع الحديث، ومن ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استعمل كاتبا نصرانيا فقدم على عمر الفاروق رضي الله عنه، فأعجب عمر ما رأى من سفر الكاتب، فقال لأبي موسى الأشعري: قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا، وكانوا في المسجد. فقال: إنه نصراني لا يدخل المسجد. فازدهره عمر رضي الله عنه وهم به، وقال: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟ لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تذلوهم إذ أخطأهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله حتى وجدت. فإذا هذا ضابط من القرآن أن الإسلام لا يعلم الكافرين حتى هذه المعونة التي تحصل. فطبعا بلا شك أولى ما كنا بفضل من الكلام من المسلمة أو المسلمين يعيدون الكفار على يعني هي أمريكا أساسا خايفة من الشعوب الإسلامية خايفة من الحكومات فعلا خايفة تضغط عليها، لكن هي الخوف كله الآن ولازم تخليها متأدب لك وتؤثر أخرى، هي ما تدري حجم النار التي يمكن أن تشتعل من صورة الأرضية كلها، لأن المسلمين تعرف أن القصد الحقيقي الجدير لأن يقوم على قيادة العالم هو الإسلام. أنا فكرة بدأ يعني أن يضحى لها أي مقومات غير مقوم للقوة والتسلط والقعقعة، لكن ما رفع عندها لا حضارة ولا قيم ولا منظومة التفكير التي يمكن أن يؤدي بها أي خدمة للبشرية. بالعكس يعني معروف البشرية ما سلوكه من منذ أجل أثرت بزمان العالم، وشايف أنها تريد تسيير الجميع في سبيل مصلحتها فقط. واضح. فحتى الاخوه الاخوان يعني هم يخافوا عليه الاغراض، يعني امريكا العرب مدمرون هذه البنيه الاساسيه، في اصل الغربان لا بنيه اساسيه ولا اي شيء، لا اصل البنيه الاساسيه. يعني الاغراض مجتمع يعني ضعيف جدا، وغالب من الامور اللي يخافوا عليها هي يعني لا تكون مصلحتها مصلحه الدمار، ولا في ايمان بنفسه لها عصر ما فيها لحم الا قليلا، فهو حيتربين وحيرضي وعارف الحاجات. يعني هو قد يخلو أجراءه، وأنا أعتقدهم يعني لا يوصلون ذلك، وجاءوا ذلك يمكن عايزين يجيبونهم الإجزاء بالخل، يخلو الضربات الأولى في مواجهة القوامة الجاذبة المعروفة للأفراد أمام شعب أليم شديد الإباء، وما لا يعرف أبدا. الرجل يدخل الإمبراطورية رقم 3، الذين كانوا يدمرون، قبل ذلك الإمبراطورية القيصرية الروسية حاولت معه وفشلت، الإمبراطورية البريطانية ودمروهم حتى طردوا أفغانستان. ثم الإمبراطورية الشيوعية المرحلة، وهم أنفسهم ظن أخر يرسمون بالضبط الروس الذين خاضوا الحرب في أفغانستان من قبل، وقالوا يأخذوا عبرة مما حدث لنا، لا تقتلوا ولا أفغانستان، ننصحكم ألا تهجموا على هؤلاء القوم. فالشيء الجميل جدا والرائع أن الغرب وأبنائه حينما يواجهون الإسلام هم يواجهون فقط في الحسابات المادية، يعني في الغرب الأكبر يسخرون للطالبان. يقول هو معروف أن الطالبان لها يعني قوة دفاعية متواضعة جدا عبارة عن 10 طائرات من 31 وسطوين 10 طائرات على 11 طائرة بيرسلها هليكوبتر من نوع مش عارف ايه كده، كان يتكلموا بطريقة فيها استخفاف. مع هذا الاستخفاف يعني ما يدريش لعل الله سبحانه وتعالى يعني يخيب مبرمجه، وهذا الكبر وهذا الغرور. طيب يعني بعد كده بقى هم ضعفاء لحد، فإذا أهانوكم وحطموكم كما حطموا الرسل من قبل فهي إهانة لكم أنتم، يعني ان هؤلاء ناس ضعفاء، لكن لان الحكم لا يكون الحقيقه لانهم في حسابتهم يهملون تماما اقوى عامل من عوامل الارض وهو العقيده وايضا المدد الالهي. هم ما عندهمش خلق الملائكه مسيحيين ملاحده، فلا عندهم اصلا تصور ان المدد الالهي وان الملائكه يوجد ان تنزل وتفكر معهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره بإذن الله. وقال تعالى: وقتل داود جالوت. داود كان شابا ضريرا، وهذا جالوت كان جبارا، فهو قتل فيه ده قتله بحاجه اسمها المخلاع من التبلغ الصعيد، عباره عن حجر بيعمله بلفه كده طريقه الخط المركبي، فهي براعه انه ينشن بحيث نحن هنا في مخه وقتلت السوره. فيعني يمكن هذه الدويله الضعيفه النبيله التي تتحدثون بها نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يمكنها من كل من يبغي عليها، وأن يمسكه يمتم بالملائكة ويمتم بالرسول العلم. فعصر العقيدة بلا شك أن من أهل العقيدة قطع المسلمون أقوى. المسجد الإلهي أيضا المسلمون ولله الحمد يعني معهم الله سبحانه وتعالى. هو كل ما يصيب المؤمن هو خير. إن استكشف عن معاييره وانتهى عن معايير البلاد بالتأثير اللي يتكلم العالم كله عن هذه الدويلة الهزيلة اللي أنتم بتتخافوا منها، بتتخافوا من ضعفها. القوات الجوية بتاعت الطالبان متواضعة 10 طيارات، فلعل الله يبارك يعني في هذه الطيارات، ونرى ما تفعله بالقوة العظمى يعني كما يقولون. نأخذ عن موضوع كثيرا الموضوع حديثا هناك موضوع يعني على عرض لنا من الحج جميعا. إذا هذه إحدى الضوابط في العمل للدنيا، يعرف هذه الدنيا لكن يحذر أن يكون في تعاون للدنيا تعاونا للكفار على المسلمين. يقول راجعا اشرف على تعلم الأحكام الشرعية التي تخص عملك أو أعمالك، فيقول عليك بكثرة الاتصال بالعلماء وطلاب العلم واستشارتهم فيما تعزم عليه من أعمال، فقد يرون ما لا ترى قبل أن تقدم على أمر فيه مأثم، فلا تستطيع المواصلة فيه إلا بخسارة ولن تكلفك الاستشارة شيئا. فالإنسان هو كان لا يستطيع بنفسه أن يقوم تصرف فيه ويقيم هذا الميزان الشرع، فلا شك أن صحبة الصالحين اختلاط للعلماء وطلاب العلم مما يهديه في أثناء طلب الدنيا إلى ما ينجيه من الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ثم يناقش السؤال الآخر يقول هل لك قوة وجلد على العبادة؟ هو كان الكلام حول تصنيف النية أولا، ثم شرع يتكلم على سؤال آخر لكي يخلق كل إنسان نفسه، كما قلنا من بداية الكلام أن فكرة الإسلام هي حق هؤلاء الذين يشتغلون بتصنيف الآخرين ووضع العلامات والأقسام عليهم أن يشتغلوا بتصنيف أنفسهم فيما يجب عليهم أن يراجعوا أنفسهم فيه. فهذا أولا أهم شيء أولا، ثم يتكلم الآن على العبادة بدل ما تنشغل الكلام على الناس وغيبة الناس والنميمة والجدل والكلام فيما لا يعنيك. اشتغل بإجابة هذا السؤال، هل أنت ممن يشتغلون في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي العبادة؟ فإذا كنت من طلاب الآخرة فإن الطرق المؤدية إليها كثيرة لا خطر لها، ويجب أن تعرف قدراتك وتقلص مهاراتك وما وهبك الله تعالى من الطاقة، فعليك أن تكبر عمر نفسك وتغوص في أعمالها وتعرضها على إدرك ومعرفتك بها، واسأل نفسك هل لك قوة وجلد على العبادة؟ يقول العبادات كثيرة، فإن لم تستطع أن تحيط بها فالزم بابا منها واحتسب على الله أن يكون من خلك إلى الجنة، لأن أبواب الجنة طبعا بعد الفرائض الآن نتكلم أبواب كثيرة جدا، كل إنسان يفتح الله عليه في باب من الأبواب فيستطيع أن يكون هذا هو الباب الذي يدخل منه إلى يعني الجنة. يكون من أهم العبادات وأجلها الصلاة، فهي صلة العبد بربه وهي الحبل الذي يستمسك به من أراد النجاة، وهي باب كل خير وتركها مفتاح كل شر، فإن العبد ما دام يصلي فأمره قريب وعاقبته بإذن الله إلى خير، وإن كان تاركا لها فأمره بعيد وعاقبته إن لم يتدركه الله من رحمته إلى وبال وخسارة ما بعدها خسارة. وهذا فعلا الكلام انتشر في الحديث، وهو أن الإنسان الذي يصلي فأمره قريب، لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن حافظ على الصلاة فهو لما سواها أحرم، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيق. ذلك الذي أبدا واحد مثلا يكون محافظا على الصلاة ثم يتعمد الإفطار في رمضان، هل تجدون هدف؟ واحد يصلي صلوات يصلي صلوات خمس جماعة صلاة الفجر وكذا، ثم يجي في رمضان ويهون عليه ان يخرج رمضان عندك، هذا لا يرى لجد نجاح كثيرا جدا، لجد من يصوم رمضان ولا يصلي على الاطلاق، لان القاعده ان من سهلت عليه الصلاه سهل عليه ما عداه. فمن اجل ذلك لما شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي الا انه اذا اصبح سرع يسرق اموال الناس، فقال صلى الله عليه وسلم هذا الا صلاته فتنهى، أما إن ظلته فتنهى، يعني الحقيقة أنه شك أن الشخص الذي يصلي مع وقوعه في بعض التقصير بالتليفون فيه حرارة، الشخص الذي يصلي لا يكون تليفون تقع عن الحرارة فقط معه، لكن الذي يصلي لابد أن يكون فيه خير، ما دام يصلي يجبر الضغط على وقع من أن يحافظ على الصلاة، فهذا إنسان قابل أن يعامل أي عيب أو تقصير موجود في هذا الشخص. عظم الله سبحانه وتعالى أمر الصلاة جدا، وذكرها في كتاب الله وسنة قوله صلى الله عليه وسلم مما لا يزال يحصى، وهذا ما يعني نستهدفه إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.